الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة من حلقات برنامجكم آداب إسلامية. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن أدب عظيم متعلق بكلام الله عز وجل. هذا الأدب هو أدب تلاوة القرآن، وسنذكر شيئا من آداب تلاوة كلام ربنا عز وجل. إن الله عز وجل أوصانا بكتابه في كتابه العظيم بوصايا كثيرة، من هذه الوصايا الأمر بتلاوة القرآن، والأمر بترتيله كما قال سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. إذن الله عز وجل قد أمرنا بترتيل القرآن وبتلاوته، ويقول سبحانه وتعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون. وهذا فيه ذكر فضلهم إذ كانوا يتلون كتاب الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا كله من باب المدح لهؤلاء الذين يذكرون الله عز وجل، ويدخل في ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن العظيم. من فضائل قراءة القرآن العظيم الذي قد فرط فيه كثير من الناس، وكانوا يعني أصبحوا لا يقرؤون القرآن ولا يتلونه إلا شيئا نادرا. تجد بعضهم يغبر المصحف في بيته ولا يقرأه إلا من رمضان إلى رمضان. بعضهم قد يدخل المسجد ويبقى على الإقامة دقيقة واحدة فقط فيقرأ فيها القرآن، ولا يجعل له وردا يوميا يقرأه كي يحصل على الثواب العظيم. من فضائل قراءة القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويجيء القرآن يوم القيامة فيقول، يعني يقول لله عز وجل: يا ربي حله. حل من؟ قارئ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول أي القرآن: يا ربي زده على هذا الفضل. فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول القرآن: يا ربي ارضى عنه. فيرضى الله عنه فيقول: اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة. الله أكبر. هذا هو الفضل العظيم لمن قرأ القرآن وتلا آيات الله عز وجل. القرآن العظيم وتلاوة آيات الله عز وجل هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. الله أكبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذكر الله ويوصي بتلاوة القرآن، يقول: فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. فهذا أمر عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتلاوة كتاب الله عز وجل. الآداب في المتعلقة بقراءة القرآن كثيرة جدا، ولعلنا نذكر شيئا من هذه الآداب. من هذه الآداب أن يكون القارئ للقرآن والمتعلم للقرآن والمعلم للقرآن مخلصا لله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن يوم القيامة عمن تسعر بهم النار، أو أول من تسعر بهم النار، ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة قارئ للقرآن، أمر عظيم. قارئ للقرآن وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ يعني أتي إلى الله عز وجل يوم القيامة وسأله عن هذه النعمة: فما عملت فيها في هذه النعمة؟ أي أنك تعلم وتعلمت كتاب الله عز وجل وتلاوته. قال هذا القارئ: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يعني في الله عز وجل قرأ لأجلك أو مخلصا لك يا ربنا القرآن. قال الله عز وجل لهذا القارئ: كذبته. ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل يعني في الحياة الدنيا قيل فلان عالم وفلان قارئ للقرآن، يجود الآيات ويتلو بأحسن صوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. إذن لابد أن يكون قارئ القرآن مخلصا لله عز وجل، لأن من شروط قبول العمل، شروط العبادة، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أداب تلاوة القرآن أن يتلوه على طهارة، ولا شك أن تلاوة القرآن على طهارة أفضل من تلاوته على غير طهارة. أما مس المصحف حين قراءة القرآن أو مس المصحف على إطلاقه فلا يجوز من غير طهارة، فلا بد للمسلم إذا أراد أن يمس المصحف أن يكون على طهارة ولا يكون على حدث أصغر ولا أكبر. كذلك من آداب تلاوة القرآن السواك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك، يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا في الملك. الله أكبر. إذن لابد أن يحرص القارئ لكتاب الله عز وجل أن يتسوك قبل ذلك، وأن ينظف فمه وأسنانه، ألا يخرج منها شيء من هذه الروائح الكريهة، لأن الملك يضع فاه على فم القارئ حين قراءته للقرآن، فلا تخرج آية من في هذا القارئ إلا دخلت في الملك. كذلك من الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى ذلك إذا أردت القراءة، يعني قبل أن تقرأ وكنت مريدا للقراءة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ثبتت عدة صيغ في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومن أكملها وأفضلها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كذلك من الآداب عند تلاوة القرآن البسملة، وهذه يعني ينبغي على القارئ أن يحافظ على قراءتها أول كل سورة، يعني بداية الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بداية البقرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، في كل بداية سورة عدا سورة براءة. سورة براءة لم يثبت عند بدايتها أو في مفتتحها ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة تكون في جميع السور عدا هذه السورة. كذلك من آداب تلاوة القرآن ترتيل القرآن، والترتيل لا شك أنه مما يعين على تدبر القرآن والتأثر به. يقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفصلة حرفا حرفا. كذلك من آداب تلاوة القرآن أن يحرص المسلم على الاجتماع لتلاوة القرآن ومدارسته وتعلمه من غيره، والتباحث في معاني آياته مع رفقته وصحبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن أجر عظيم لمن اجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل يتعلم ويتذاكر آيات الله عز وجل ويتدارسها. كذلك من الأداب المتعلقة بتلاوة القرآن تحسين الصوت بالقرآن والتغني به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به. فالتغني بالقرآن من آداب التلاوة ومن مستحباتها. ومعنى التغني أي تحسين الصوت وتجميله والاعتناء به حتى يظهر بصورة حسنة عند السامع. كذلك من الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن ألا يجهر شخص على شخص بالقراءة فيرفع صوته عليه فيؤذيه، لأن في ذلك إيذاء للآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم مناج لربه؟ فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. فإذا كان الإنسان لوحده وأراد أن يجهر في القراءة فهذا أمر طيب، ولكن إذا كان هناك آخرون يجلسون بجانبه قد يتأذون بهذه القراءة، في الجهر بهذه القراءة خاصة وإن كانوا يقرؤون أو عندهم بعض الأعمال، فهنا الأفضل لهذا القارئ أن يسر في القراءة ولا يجهر على غيره بذلك. كذلك من الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن: إذا نعس حين قراءته وتلاوته لكتاب الله عز وجل كف عن ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع، يعني لا يكمل في تلاوته وفي صلاته إلى آخره لأنه استعجم عليه ولم يدر ماذا يتلفظ من الكلمات ومن تلاوته إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليضطجع، يعني ليذهب وينام لئلا يخلط القرآن بغيره. قد يقول بعض الكلمات ليست من القرآن ويأتي ببعض الجمل ليست بالقرآن فيأتي بمعان أخر وتلتبس عليه الآيات فيقدم شيئا ويؤخر شيئا أو يهدي بشيء ويذكر حروفا ليست من القرآن، وهذا مما يفعله الذي يأتيه النوم الذي قد نعس، فإذا يذهب وينام ويرتاح ثم بعد ذلك يقوم فيصلي ما كتب الله عز وجل ويتلو من كتاب الله عز وجل. كذلك من الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن الاعتناء بالسور التي لها فضل والإكثار من قراءتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد، يعني الآية سورة الإخلاص، قال في ليلة فقد قرأ ليلته ثلث القرآن. فإذا لابد على القارئ أن يعتني ببعض السور التي لها فضل عظيم كقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وكذلك قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر في يوم الجمعة، وقراءة سورة تبارك قبل النوم والمعوذات إلى آخر ذلك مما ورد في فضائل سور القرآن، وكذلك في بعض الآيات مثل آية الكرسي. كذلك من الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن ألا يقرأ القرآن في الركوع والسجود، إذا كنت راكعا في صلاة ساجدا في صلاة فلا تقرأ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم الدعاء في السجود. كذلك من الآداب المتعلقة بقراءة القرآن أن يصبر المسلم الذي يجد صعوبة في التلاوة ككبير السن، يجد صعوبة لأنه ما تعلم إلا وهو كبير، كالأعجمي الذي لا يجيد اللغة العربية قد يكون صعبا عليه قراءة القرآن وتلاوته، ولكن عليه بالصبر فإن الصبر هو الذي يؤديه إلى الطريق الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. إذن لو صبر على هذه المشقة وحاول أن يتعلم وهو عليه شاق فله أجران كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن أن يتدبر القارئ ما يقرأه من الآيات، وأن يبكي إذا تأثر ولكن دون رياء للآخرين. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن الله عز وجل أنزل الآيات ليس لأي شيء، إنما أنزلها لكي يتدبر المسلمون معاني هذه الآيات ويتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لي عبد الله بن مسعود، قال: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. يقول عبد الله: أقرأ عليك والقرآن أنزل عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك. يقول عبد الله: فإذا عيناه تذرفان. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر الآيات التي تقرأ ويتأثر وتذرف العينان من الدموع، كل ذلك تأثرا وتدبرا لآيات الله عز وجل. وقد قال أحد الصحابة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء يبكي وهو يتلو آيات الله عز وجل. كذلك من الأداب المتعلقة بتلاوة آيات الله عز وجل القراءة في المصحف والقراءة من الحفظ، وأيهما أفضل من الآخر. وقد جاء مدح القراءة من المصحف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ من المصحف. إذن قراءة القرآن من المصحف فيها أمر عظيم وأجر عظيم، أن الله عز وجل ورسوله يحبان من يقرأ القرآن من المصحف. كذلك من الآداب المتعلقة بتلاوة كتاب الله عز وجل أنك إذا مررت بآية فيها تلاوة من الأدب ومن المستحب، كما ذكر ذلك جمهور أهل العلم، أنك تسجد إذا مررت بالآية التي فيها ذكر التلاوة، فيها تلاوة، والأفضل أن يكون السجود في حال القيام. وذكر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عند قوله: ويخرون للأذقان، وقال: الخرور يكون من الوقوف أو القيام، فهذا أفضل من السجود وأنت جالس. كذلك من الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن هو ألا يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وذلك لأنه قد تكون قراءته سريعة لا يتدبر معانيها أو غير ذلك. كذلك من الآداب المتعلقة بقراءة القرآن السعي إلى حفظه، يعني يسعى المسلم والمسلمة قدر المستطاع أن يحفظوا كتاب الله عز وجل. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع القرآن في إهاب لم يحرقه الله بالنار. والإهاب الجلد، والمقصود جسد الحافظ، جسد المسلم الذي يحفظ القرآن، فحفظ كتاب الله من أسباب التحريم على النار. كذلك من الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن أن يتعاهد الحافظ والقارئ حفظه، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها من حفظ آيات الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فإنه أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم في عقولها، يعني يتهرب. فلا بد على المسلم الحافظ القارئ أن يتعاهد هذا الأمر. هذا يعني ما أردنا أن نبينه من آداب تلاوة القرآن، وإلا فالآداب كثيرة، ولكن ذكرنا شيئا من هذه الآداب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.